الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تفسير هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن هذه العلامة التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى كعلامة لسعادة الإنسان وهدايته، وفي المقابل أيضا علامة شقاوة العبد وضلاله. فبين الله عز وجل هذه العلامات، وكما بينا أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. قال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه علامات السعادة وعلامات الشقاوة وعلامات الهداية وعلامات الإضلال. وقد بينا أن الله سبحانه وتعالى بيده دون سواه هداية قلوب العباد، والله عز وجل يضل من يشاء بعدل وحكمته، ويهدي من يشاء برحمته وفضله سبحانه وتعالى. قلنا حتى نتعرف على هذه الهداية التي جعلنا ربنا سبحانه وتعالى عليها، وكل طاعة يتقرب بها الإنسان إلى رب سبحانه، يعلم أن ذلك الفضل بيد الله سبحانه وتعالى دون سواه، وهذه من رحمات الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس بحول الإنسان ولا بقوته، ولكن بتيسير رب سبحانه وتعالى سبيل اليسر وسبيل السعادة للإنسان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه علامة كما بينا في المرة السابقة، تجد هذا الانشراح في صدرك لقبول ذلك الحق المنزل من الله تبارك وتعالى على رسوله. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم بعد ذلك ينتقل في الآيات إلى قول الله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون. يقول في ذلك ابن كثير رحمه الله: لما ذكر سبحانه وتعالى طريق الضالين عن سبيله الصدين عنها، نبه سبحانه وتعالى على شرف ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. قلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق العباد كما هو معلوم، خلق العباد لحكمة وخلق العباد لمهمة، الله عز وجل ذكر لنا ذلك في كتاب، والكل يعلم لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى بيّن أن الحكمة من خلق الإنسان هو أن نحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، ولكن كيف السبيل لتحقيق العبودية؟ هذا ليس بحتم ولا لازم ولا واجب، الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا ما هو السبيل الذي نحقق من خلال هذه العبودية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك من فضله ومن رحمته ومن إنعامه وإحسانه. فبين الله عز وجل الطريق الذي من خلاله نحقق الغاية التي خلقنا سبحانه وتعالى من أجلها. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الطريق المستقيم الذي ينبغي للعبد أن يسلكه، هذا الطريق بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى معالم الطريق، وكذلك بيّن لنا الأدوات المعينة على قطع الإنسان هذا الطريق، لقطع الإنسان هذا الطريق، وكذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى المقومات التي يحتاج إليها الإنسان حتى نستطيع أن نقطع هذا الطريق إلى نهايته. كل ذلك بفضل الله عز وجل وبإحسانه وإنعامه. قلنا الإنسان لابد أن يلمس ذلك الفضل من ربه سبحانه وتعالى مع كل طاعة نقوم بها، هذا ليس بحولنا ولا قوتنا، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أمدنا وأعان العبد على إتمام الطاعة ما كان لنا سبيل أن نتمم هذه الطاعة. قلنا الكلام ده لا ينطبق على صلاة العبد فحسب، وأن لو وفق العبد إلى تسبيحة واحدة قول العبد سبحان الله، اعلم أن هذا لم يكن إلا توفيق الرب سبحانه، لولا أن الله تعالى أمد العبد وأعانه على تلك الطاعة ما استطاع إليها من سبيل. هذا ليس بممكن ولا في مقدور العبد لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر الإنسان على ذلك الأمر. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. يبقى لا سبيل لنا أن نحقق الغاية التي خلقنا الله تعالى من أجلها إلا من باب الرحمة من الله عز وجل بعباده أن أنزل الكتب وأرسل الرسل. قلنا الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وبينت لنا الرسل كيف السبيل لكي نحقق الغاية التي خلقنا من أجلها ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل فصل لنا الآيات وبين لنا معالم هذا الطريق والأدوات التي أيضا نص صحيحها لقطعنا لهذا الطريق، بالإضافة إلى المقومات التي ينبغي للعبد أن يستمر عليها حتى يستطيع أن يجوز هذا الطريق بأمان وسلام حتى نصل إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قال لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصدين عنا نبه سبحانه وتعالى على شرف ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فقال وهذا صراط ربك مستقيما، هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحاه الله عز وجل إليه، أي هذا القرآن هو صراط الله المستقيم. ولعلنا بينا قبل ذلك هذا المثل الذي رواه النواس بن سمعان رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما إلى نهاية هذه الرواية، وبالتالي ذكر أن هناك واعظ يقف على رأس الصراط، هذا الواعظ ينادي في الناس أيها الناس ألموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعودوا، أي لا تنحرفوا عن طريق ربكم المستقيم. قلنا هذا الواعظ الذي يقف على رأس الصراط هو القرآن كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. دوما بننبه أن القرآن هو دليل الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة، هو مرشد الإنسان في رحلته إلى ربه سبحانه وتعالى وفي رحلته إلى الدار الآخرة. لو تخلى الإنسان أو تخلف الإنسان عن كتاب ربه لضل، وبالتالي كيف نعرف ذلك الهدى، كيف نعرف ذلك الحق؟ قلنا من خلال هذه الرسالات التي أرسلها ربنا سبحانه وتعالى إلى الناس. قال وهذا صراط ربك مستقيما، هذا القرآن هو صراط الله المستقيم، وهذا وصف من الله سبحانه وتعالى لكتابه. الله تعالى وصف لنا الكتاب بالعديد من الأوصاف، منها كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما قال العلماء في ذلك أن القرآن هو صراط الله المستقيم. دائما إحنا لا ننسى أننا مع كل ركعة من ركعات الصلاة نطلب ذلك المطلب من الرب سبحانه وتعالى. قلنا المطلب ده لابد أن يكون له ترجمة حقيقية، لما نطلب هذا المطلب بنطلب هذا المطلب فعلا بعدما وقع واحتل ذلك المكان من القلوب، اهدنا الصراط المستقيم، يبقى بنعي ما نقول. قلنا لو سئلت عما قصدك لا أجاب الإنسان أو من المفترض أن يجيب الإنسان، يبقى اهدنا الصراط المستقيم ما تطلب أيها الإنسان، يبقى نقول أطلب، وبالتالي نضع هذه الأوصاف لذلك المطلب الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى مع كل ركعة أو في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال هذا النعت وصراط الله المستقيم وحبل الله المتين والذكر الحكيم، هذا نعت للقرآن كما ورد عن البعض. قال الله تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لا ينتفع بهذه الآيات ولا ينتفع بهذه التفاصيل إلا من كان من أهل التقوى. يبقى ابتداء كده قلنا أوصاف يشتمل على الإنسان توهله لكي ينتفع بكتاب ربه. الله عز وجل كما افتتح لنا هذا القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يا ترى مين اللي ينتفع؟ يبقى أهل التقوى، أهل الإيمان. يبقى ابتداء هناك أوصاف وخلال ينبغي للعبد أن يستمر عليها لكي يؤهل ينتفع بكتاب ربه سبحانه وتعالى. وإلا هناك فرق بين معرفة الإنسان الحق وبين التطبيق، قلنا هناك فرق بين معرفة الحق وبين التطبيق، لذلك كما ذكرنا كما ورد في الأثر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى أول أمر حنتعرف على ذلك الحق، ماذا طلب الله عز وجل منا، ما هي مطالب الرب سبحانه وتعالى، ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ما يحب الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك موصوف في الكتاب. نقف على معالم هذه الأوامر وبعد ذلك بين أمرين، بين التطبيق وعدم التطبيق. نقول أن الإنسان لو وفق إلى التطبيق كان ذلك بمن ربك سبحانه وتعالى وبإنعامه وإحسانه وإفضاله سبحانه وتعالى. وكما نتذكر دوما أن أهل الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا هداية رب سبحانه وتعالى ما كان لنا سبيل. نقول من أهل الجنة ولكن لا يستطيعون أن يهتدوا إلى منازلهم إلا بتوفيق رب سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وليه أنيب. قلنا مع كل طاعة من الطاعات، قلنا معنى فعل الإنسان للطاعة ازدياد تواضع الإنسان، ازدياد انكسار الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، ازدياد خضوع الإنسان، يبقى هذا سبيل الإنسان. لما يخشى الله من عباده العلماء كما قال الله تعالى، كلما ازدادنا معرفة بالله عز وجل كلما ازدادت صورة تواضع هذا الإنسان، لا يتواضع بين الناس حتى يقول هذا متواضع، ولكن يتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، انكسار العبد وانطراح العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكل ذلك لما يعلم أن الله تعالى هو الذي وفقنا إلى تلك الطاعة. كل معلومة إحنا بنتعلمها، كل آية بنفهم معناها، كل رواية نعلمها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من هذا من فضل الله. ولولا ذلك المن والمدد من الله عز وجل، ولولا أن الله تعالى وفقنا إلى ذلك ما استطعنا، وما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتنا. إن شاء الله إحنا إيه هنقرأ القرآن ونفهم ما فيه، كل ذلك بتوفيق الله. الله عز وجل كما بين هو الذي حبب الإيمان إلى قلوبنا، والله تعالى هو الذي تكفل بتزيين هذا الإيمان في القلوب، وفي المقابل الله عز وجل ترى إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وإلا كما بينا في الآيات السابقة وزين للكافرين ما كانوا يعملون، قلنا هذا باطل على باطل، وهذا الباطل يزين في قلوب الكافرين. الله تعالى زين ذلك الحق في قلوب الطائعين، كل ذلك بحول الله وقوته، ليس بحولك ولا قوتك. قلنا عشان نتعرف على فضل الله عز وجل عليه، وذلك بيوجب على العبد أن يكون منكسرا منطرحا، أيضا أن يقف موقف الذليل المنكسر بين يدي سبحانه وتعالى، ونراه دوما لا ينفك عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، يجري هذه الطاعات على جوارحه سواء على اللسان أو على أركانه أو كانت في قلبه. قال الله تعالى: قد فصلنا الآيات وضحناها وبيناها وفسرناها، قلنا حتى نكون على بينة من ذلك الأمر. يعني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، يبقى ده أمر بين واضح جلي، قلنا هذا أمر مكشوف للجميع، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك لمن كان له الحظ في الإيمان أن يرى ذلك الحق. وكذلك أيضا قلنا ليس الأمر أن نقف على معالم الحق ولكن على سبيل التطبيق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، علمنا ذلك الحق ولكن كيف كان التطبيق. قلنا لذلك بنعجب من الإنسان، نقول أن معلومات الإنسان يعني أكثر بكثير من تطبيقاته، يبقى بنرى على البعض كده نقول وفرة وفرة في المعلومات الدينية، وفرة عند ذلك الإنسان في المعلومات الدينية، ثقافة دينية، لكن أين التطبيق؟ أين السلوك؟ قلنا تباين بين الأمرين، تباين، قلنا على الرغم أن هو ينبغي أن يكون تلازم، ليس تباين، تلازم بين القول والعمل، بين الظاهر والباطن. وبالتالي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال: لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يقرأ أربع، منها عن علمي فيما عمل به. يبقى العلوم اللي احنا تعلمناها يعني كيف كان التطبيق، يطرق كان فيه فعلا ضبط للسلوك، وكذلك ايضا كان تطبيق لما كنا نعلم من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي عبارة عن ثقافة اسلامية، ثقافة دينية. هذا انسان دين، قلنا عنده من المعلومات ما تكفيه، لكن اين ذلك التطبيق؟ فكان التباين بين المعرفة وبين السلوك. قلنا على الرغم أن الله تعالى ما قضى على ذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله تقولوا ما لا تفعلون. التباين هم ما بين المعرفة وما بين التطبيق، وقلنا حنسأل عن ذلك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن حال المسلم التلازم بين القول والعمل، والتلازم بين الظاهر والباطن، ده حال المؤمن كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكان من فضله وإنعامه سبحانه وتعالى أن فصل لنا وبين لنا هذه الآيات ومدلولات الآيات، بين لنا سبحانه وتعالى كيف التطبيق. قلنا ممكن نعرف المعلومة ولكن نقول كيف سبيل التطبيق، نقول ليس هناك حجة لإنسان ولا مبرر للطرد. قلنا لأن الله تعالى قد اختار لنا القدوة والأسوة هي في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبق لنا وكانت نماذج عملية هذه الصحبة أيضا التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم نماذج عملية لكيفية تطبيق هذه الأوامر والأحكام. قد فصلنا الآيات وضحناها وبيناها وفصلناها لقوم يذكرون، لمن له فهم ووعي يعقل عن رب سبحانه وتعالى الرسول، لقوم يذكرون أي ينتفعون بالذكرى. فليس كل من عرف الحق اتبع الحق، مش كل إنسان عرف الحق اتبع الحق، ولكن اللهم أرن الحق حقا، يبقى دي البداية كده معرفته. الله عز وجل يوفقنا أن نتعرف على ما يحب وعلى ما يرضى، وأن نتعرف أيضا على ما لا يحب وما لا يرضى، وأن حتى نطبق ما يحب ويرضى ونكون أبعد ما نكون عما يبغض الرب سبحانه وتعالى. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يبقى لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى لماذا قال هذه الكلمات؟ قلنا عشان يبقى ده مجال العمل، مجال العمل. إن الله يرضى لكم ثلاثة، يبقى ما ارتضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى نحن نرضى ذلك لأنفسنا، وأيضا نرضى رب سبحانه وتعالى أننا نرضى عما يرضي رب سبحانه وتعالى وننفذ وما يكره ربنا سبحانه وتعالى، نكون أبعد القوم عن ذلك. وإذا لماذا فصل لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقرأ لكم يبقى كثرة السؤال إضاعة المال وأيضا القيل والقال، كل ذلك يقرأ منا ربنا سبحانه وتعالى هذه الأفعال، وبالتالي ما ينبغي أن تكون على فعلة الله عز وجل يمقت عليها. إن قد وصلنا الآيات لقوم يذكرون، يبقى مش كل إنسان حينتفع بهذه الآيات، قلنا بينا واضحة، لكن ليس كل إنسان ينتفع بذلك الحق حتى لو وقف على الحق، لكن ليس بالحتم اللزوم أن ينتفع لولا ذلك التوفيق من الرب سبحانه، لولا ذلك المدد والعون من الله سبحانه وتعالى. قلنا عشان مع كل تطبيق كده نقف، قلنا تقف وقف التأمل، يعني نقف وقف التأمل، انتهينا لصلاة العشاء، تقف مع نفسك وقف التأمل، الله عز وجل اصطفاك والله تعالى أمدك وأعانك حتى أتممنا تلك الطاعة، كل ذلك بحول الله عز وجل وقوته، والله تمكننا بعد ذلك من الأذكار الواردة بعد الصلاة. كل ذلك أيضا تقف وتتأمل أن الله تعالى وفقك إلى تلك الطاعة، وهذا نوع من أنواع الاصطفاء، أن الله تعالى اصطفاك على تلك الطاعة، والله تبارك وتعالى وفقك حتى أتممنا تلك الطاعة. وبالتالي كان دعاء أهل الإيمان كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يدعون ربهم أن يتمم عليهم ذلك النور، يبقى يدعون ربهم أن يتمم عليهم ذلك، أن يتمم عليهم ذلك النور، أن يتمم عليهم ذلك النور. يبقى ولذلك الله عز وجل بين أن نظر الإنسان لا ينصرف عن الآخرة، قلنا لا تنصرف أبدا عن طلب الآخرة، ولذلك الله عز وجل أوصانا أن دائما نظر الإنسان لا ينصرف عن النهاية، نهاية رحلة الإنسان في الحياة. يبقى يا ترى على أي طرق سنضع هذه الخطوات؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون أي ينتفعون بالذكرى، فليس كل من عرف الحق يتبع الحق، ولكن هذا لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. كم من حق نعلمه ولكن أين ذلك التطبيق؟ تخلف التطبيق. قلنا لذلك لما الإنسان يتلقف هذه الكلمات من في النبي صلى الله عليه وسلم، لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يفعل أربعة، منها عن علمي فيما عمل به، نقول الله لو أنا أكون من أهل الرواية دي، يبقى الرواية دي وكأنها ما خرجت هذه الكلمات من في النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجلي. قل لك والله النبي صلى الله عليه وسلم وجه لك أنت بصفتك الشخصية هذا الكلام، ماذا تفعل؟ كيف يكون التطبيق؟ نقول والله إحنا عرفنا الرواية، ولو طلبت منا يبقى على ذلك نحن نردد يعني مباني هذه الكلمات أو تلك الجمل، ولا ما هو المطلوب؟ مطلوب التنفيذ، تحقيق هذا الكلام، يبقى نحول هذا الكلام إلى واقع عملي، يبقى لن تزول قدم العبد، نحن على يقين من ذلك، نحن على يقين، ولكن أين ذلك التطبيق؟ إزاي نطبق الروايات؟ أن لو إحنا تلقفنا هذه الكلمات كما تلقفت الصحابة كلمات من في النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى الصحابة لما تلقفت الكلمات من في النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع الروايات كما نتعامل؟ نقول لعلنا نكون أكثر حفظا من الصحابة أو جانب من الصحابة رضي الله عنهم، قد نكون أكثر حفظا من جانب من الصحابة رضي الله عنه. ولكن تباين شديد جدا بين الصحابة في تطبيقين وبين تطبيقاتنا. قلنا الآية تمر على الصحابي، يبقى معنى ذلك لا ينتقل إلى غيرها إلا بعد العلم والعمل. فلذلك قالوا تعلمنا القرآن والعلم والعمل، فهذه تطبيقات الصحابة رضي الله عنه. وكذلك تلقفون هذه الكلمات الطيبات المباركات من في النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحول قلنا على الفور إلى واقع عملي، وبالتالي بقى لم تزول قدم العبد من القيامة حتى يسأل عن أربع من عن علم فيما عمله. قلنا الآية الرواية هي يعني بتستوجب على الإنسان، تستوجب على الإنسان أنه يقف كده نقول والله ما نعلمه من كتاب الله عز وجل وما نعلمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حنفطر ما نعلمه من كتاب الله عز وجل وما نعلمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننظر مقابل كل آية كيف كان التطبيق، يا ترى تخلفنا عن التطبيق ولا قمنا بتطبيق هذه الآية، الآية دي هتكون حجة لنا أم حجة علينا. كل ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده الإنسان لو أراد طريق النجاة، لو أراد طريق النجاة، ولكن نكون نوع من أنواع الكسل، يبقى تلقف الإنسان للرواية وكذلك نعلم المعنى، لكن أين التطبيق؟ يبقى هذا أيضا من من الرب سبحانه وتعالى، لكن لابد من إقبال العبد وإقدام العبد على طاعة ربه حتى يوفق إلى ذلك التطبيق. لهم دار السلام عند ربهم وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام أي الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون. الله تعالى يوضح لنا الجزاء. قلنا هذا الجزاء عندما يوضح لنا قلنا بمثابة حافز. قلنا دايما النفس بتحب الحافز، قلنا يبقى في حافز كده، حافز للعمل. يا ترى ايه الحافز؟ الله عز وجل يعني دعانا الى دار السلام وأعد هذه الدار للمتقين، للطائعين، المنفذين لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون ما نهى عنه ربنا سبحانه. لهم دار السلام، هؤلاء الذين طاعوا وامتثلوا أوامر ربهم، الله عز وجل أعد لهم دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم وليهم بما كانوا يعملون، أي يوم القيامة. إنما وصف الله الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكون الصراط المستقيم. يبقى لما سلكوا الطريق المستقيم الله عز وجل سلم هؤلاء، بالإضافة أن متاع الجنة أيضا سالم من كل آفة وعين. متاع الجنة سالم من كل آفة وعين. قلنا نأتي بأي متاع من متاع الدنيا، لم يسلم أي متاع من الآفة ولا العين. قلنا لم يسلم أي متاع في متاع الدنيا من الآفة والعين. قلنا مهما نأتي بألذ الأطعمة وأشهى الأطعمة لابد أن يكون لها خارج يتأذى منه الإنسان، يتأذى منه الإنسان. وكذلك لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يصف لنا متاع الآخرة ويذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن لنا فيها أزواج، ولكن أزواج مطهرة، أزواج مطهرة كما قال ربنا سبحانه، يبقى لا حيض ولا نفاس ولا مخاط ولا غير ذلك من الأشياء التي يتأذى منها الإنسان. قلنا متاع عسل مصفى كما قال سبحانه وتعالى، والمتاع أيضا متاع مصفى في الآخرة. فتشابه مع الدنيا مع متاع الدنيا في الأسماء، لكن تباين بين الأمرين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. لهم دار السلام عند ربهم، يبقى متاع الآخرة وأيضا ما أعد ربنا سبحانه وتعالى في الجنة هذا متاع خالص، هذا متاع سالم من أي كبر، من أي عيب، ومن أي آفة. متاع الدنيا قلنا مملوء بالكبر، وكذلك أيضا ما سلم متاع من متاع الدنيا من العيب ولا النقص، ما سلم أبدا، يبقى ده متاع لكن به كبر. أما في الآخرة فهذا متاع مصفى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا عفو مصفى، أزواج مطهرة إلى غير ذلك مما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من متاع الآخرة. قلنا دايما أيضا عشان نستشعر بمتاع الآخرة، إحنا لماذا بنستشعر بمتاع الدنيا؟ ليه الشهوات كده المركبة بالإنسان؟ قلنا بيحاول الإنسان أن يمضي خلف الشهوات، ونحاول أن إحنا نحقق هذه الشهوات والملذات. قلنا لأن ده متاع محسوس، يعني متاع الدنيا متاع محسوس، فعلى ذلك نقول يبقى شهوة الإنسان في الميل إلى المرأة لأنه بيعلم ويرى المرأة، ميل الإنسان وشهوة الإنسان للمال إلى كذا إلى كذا، قلنا ده متاع محسوس وبالتالي من سعي الإنسان أو من المفترض إن إحنا نشعر بمتاع الآخرة وكأنه متاع محسوس، فنعقد هذه المقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة، شتان بين الأمرين، شتان. قلنا هذا من ظلم الإنسان لنفسه أن يرى متاع الدنيا ولا يرى متاع الآخرة. ولماذا وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الجنة؟ الله عز وجل دعانا لدار السلام، ولكن مع ذلك نجد أن الآيات وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى جانب من متاع أهل الجنة، طعام أهل الجنة، شراب أهل الجنة، كساء أهل الجنة، فرش أهل الجنة، الزوجات في الجنة، كل ذلك وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى سواء في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا والله ده مش من باب المعلومة وانتهت، لا، قلنا حتى نتصور، يتصور ذلك الأمر، يعني نتصور هذا الأمر. قلنا هو يتشابه مع متاع الدنيا في الأسماء فقط، لكن تباين بين الأمرين كما وصف وقال ابن عباس رضي الله عنه، قال لهم دار السلام عند ربهم الجنة، سماها ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنها سالمة من أي عيب أو أي نقص. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيها رب سبحانه وتعالى، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبي تتخيل المتاع اللي تتخيله، يقول لك الله اسرح كده بخيالك، ويعني ضع لنفسك كده صورة من صور المتاع الذي تتمناها. قلنا يعني ليس هناك حدود ولا قيود لما تتخيل، يبقى اللي انت تتخيله كده نقول ليس هناك حدود ولا قيود، فتخيل كده ما هو المتاع الذي تتمنى أن تحصل عليه. نقول كل ذلك لا شيء بالنسبة لمتاع الآخرة، لأن الله تعالى كما قال وكما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهم دار السلام عند ربهم وليهم بما كانوا يعملون. وليهم حافظهم سبحانه وتعالى ومؤيد المؤمنين وناصر للمؤمنين، فهو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن هناك مؤهلات تؤهل الإنسان حتى يكون ربنا سبحانه وتعالى هو مولاه. الله عز وجل كما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. الله عز وجل هو الذي يتولى أولياءه بالتربية وبالرعاية ويعين أولياءه على الطاعة، ويسر لهم سبحانه وتعالى كل سبب يوصل إلى محبته ورضوانه. هو وليهم، الله عز وجل مؤيد هذه الطائفة المؤمنة ويحفظ هذه الطائفة المؤمنة، والله تعالى يتولاهم بالتربية والرعاية ويسر لهم كل سبيل يوصل إلى محبته وإلى رضوانه، ويسر لهم كل سبيل لأيضا إتمام تلك الطاعات. فالله تعالى يعين الأولياء على طاعته، يعين سبحانه وتعالى الأولياء على طاعته. ولذلك قال هو وليهم بما كانوا يعملون، جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأسبهم الجنة بمن سبحانه وتعالى وكرمه. يبقى طريق الإنسان للولاية، يبقى كيف الطريق للولاية؟ هو وليهم، يبقى كيف ما هو الطريق للولاية؟ كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكما يحكي ويروي عن ربه سبحانه وتعالى، من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، إلى آخر هذه الرواية. قلنا يبقى سبيلك إلى الولاية هو بطاعة الله سبحانه وتعالى، تصحيح الإيمان والأعمال، إصلاح الإيمان وإصلاح الأعمال. يبقى نقول والله ده مش عبارة عن تمني ولا تشاهي، فالتمني والتشاهي لا يوصل الإنسان إلى الدرجات، ولكن هذا لا يكون ولا يحقق للإنسان إلا بالعمل الدائم، العمل المستمر. ولكن انطلاقك للعمل لابد أن يكون من ركيزة إيمانية صحيحة. هو اليوم بما كانوا يعملون، يبقى سبيل الإنسان أن يكون من أولياء الله عز وجل كما قال وبين سبحانه وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى نقول حققوا الإيمان وكذلك حققوا الأعمال، والله تعالى وفقهم إلى طاعته وإلى هذه القربات وإلى محبته وإلى رضوانه، فيصل لهم كل سبب وكل سبيل يوصل إلى محبته ورضوانه. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال اليوم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول سبحانه وتعالى: أذكر يا محمد فيما تقص عليهم وتنذرهم به يوم يحشرهم جميعا. ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد دوما بالمصير ويذكر العباد بيوم القيامة. قلنا لأن لو صحت أو صح تصور الإنسان ليوم القيامة كان عبارة عن محرك إلى مزيد من الضعاف، وكذلك حاجز ومانع من فعل الإنسان للمعصية. قلنا إيه اللي بيحجب الإنسان عن المعصية؟ رؤية الإنسان للآخرة. إيه اللي بيخلي الإنسان لا يفطر عن فعل الطاعة ولا يتكاسل عن فعلها، بل يحتاج إلى مزيد ما ينصرف من طاعة إلا ينتقل إلى الأخرى؟ قلنا رؤية الإنسان للآخرة، وبالآخرة هم يوقنون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى بيّن قضية البعث والجزاء، وإحنا لما نيجي نقرأ كده في القرآن المكي نقول إن هي من أبرز قضايا العقيدة، يعني من أبرز قضايا العقيدة في القرآن المكي قضية البعث والجزاء. الإنسان لما يعلم كده أنه سوف يبعث من بعد موته وسوف يوقف بين يدي الله عز وجل، أن الله تعالى سأله عن كل ما سطر عليه في تلك الدواوين، فالله تعالى وكل لنا أو وكل بنا ملائكة. عمل الملائكة هو أن يكتبون كل ما يصدر من ذلك الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كما قال وبيّن سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك تنشر هذه الدواوين يوم القيامة، والإنسان يقف بين يدي الله عز وجل، فإنه موقوف مسؤول لا محالة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى نجد كده أن الإنسان ما فيش وصائف بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فلما نحيي هذه القضية بصورة صحيحة في القلب وتتحرك في قلب الإنسان، نجد أن الإنسان لا يفطر أبدا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى ولا عن طاعة الله. فإن انصرف من طاعة انتقل إلى غيرها، لا ينصرف من طاعة إلى لا شيء، ولكن من صرف من طاعة إلا إلى غيرها. وكذلك وضعت الحجب الحواجب عن مواقعة المعاصي. لماذا؟ لأنه يعلم أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله عز وجل، وأن الله عز وجل حيسأله عن كل صغيرة وكبيرة صدرت منه في هذه الحياة الدنيا. لذلك كانت التذكرة قال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن. قلنا لما نيجي نقرأ في الصور المكية وكأن العباد قد انتقلوا فعلا إلى اليوم الآخر، ما نيجي نقرأ كده هو الله احنا لسه على الدنيا، لا، ما كانش الصحابة أبدا رضي الله عنهم يستقبلوا الآيات بهذه الصورة، ولكن الصحابة عاشوا الجنة والنار وكانت الأبدان على ظهر الأرض، ولكن كانت القلوب معلقة بالسماء. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ويوم يحشرهم جميعا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا على يعني محشر العباد، حشر العباد. وكما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم أن العباد يحشرون على هيئة واحدة وصفة واحدة، هنحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم يحشرهم جميعا يقول سبحانه وتعالى: اذكر يا محمد فيما تقص عليهم تنذرهم به. يوم يحشرهم جميعا يبقى يحشر الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس في إغوائهم، قد استكثرتم من الإنس أي في إغوائهم وإضلالهم. قلنا الجن عمله هو سعيه في إضلال الناس وفي إغواء الناس وفي إبعاد الناس عن طريق ربهم المستقيم. لذلك لا ننسى أبدا، لا ننسى هذا المطلب الذي طلبه الشيطان من ربه سبحانه عندما أبى واستكبر للسجود لآدم، فالله تعالى طرده من الجنة وقال أنه شيطان رجيم، ولكن طلب ذلك المطلب من ربه أن الله تبارك وتعالى ينظره إلى يوم يبعثون، فأعطى الله عز وجل ذلك المطلب. فماذا قال الشيطان؟ قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فده قلنا هدف الشيطان، الشيطان قلنا ليه هدف استراتيجي، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ده الهدف الاستراتيجي. قلنا الهدف الاستراتيجي ده مقسم الأهداف مرحلية وليه أدوات وسائل كثيرة جدا يقوم باستعمالها، لكن غاية الشيطان هو إضلال الإنسان، وقلنا أن ينحرف الإنسان عن طريق رب المستقيم. ويبقى ده أساسا نقول هدف الشيطان الاستراتيجي أن يجمع هؤلاء جميعا معه في جهنم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كما قال ربنا سبحانه. الله تعالى ينادي على الجن: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس في غعيم أضلالهم. قال هذا كقول الله تعالى: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى الصراط المستقيم متمثل في تحقيق الإنسان لعبادة ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده أساسا الصراط المستقيم. قل والله إيه الصراط المستقيم؟ العبادة كما بينا الله عز وجل كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تحقيق الإنسان للعبادة هو سير الإنسان على الطريق المستقيم. سير الإنسان على الطريق المستقيم في تحقيق للعبادة. فلذلك الله عز وجل بيّن: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يبقى نجد أن أكثر الناس يتبعون الشيطان. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول الشيطان كده يعني لما ذكر هذا الأمر ليس رجما بالغيب، يعني ليس من باب رجم الغيب، ولا تجد أكثر شاكرين كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيما أحكى عن الشيطان، لكن هذا ليس رجم بالغيب، ولكن ده الظن. قلنا من تركيبة الإنسان قد ركبت الشهوات، فالشيطان عند ذلك قلنا يتسلل من خلال الشهوات إلى داخل الإنسان. وإلا نقول كيف أغوى الشيطان آدم عليه السلام؟ لما جينا تخيل كده قلنا هذه القصة لا تنفك عن ذهن الإنسان. الإنسان قد يظن في نفسه أن الشيطان لا يتملك ولا سبيل الشيطان عليه. نقول أن الشيطان يعني قد تسلل إلى آدم عليه السلام، وآدم ما منع إلا من شجرة واحدة، يعني نقول كده أنه يعني يأكل من كل الثمار إلا شجرة واحدة، إلا شجرة، يعني معناها كده نقول أنه ممنوع من هذه الفعلة فقط. يبقى فعلة واحدة بس ممنوع منها آدم عليه السلام، ومع ذلك الشيطان تسلل إلى داخل آدم عليه السلام وأنسى ذلك تماما. وقلنا أن الشيطان بيستعمل أي وسيلة، ولذلك أقسم بربه سبحانه وتعالى، أقسم بالله سبحانه وتعالى أنه لمن الناصحين، بينصح آدم عليه السلام. وأن لما دخل إلى آدم دخل إلى آدم من حيث شهوه الإنسان، رغبة الإنسان في الخلود، حب الإنسان للدنيا. وأن الإنسان يعني مجبول على حب الدنيا لا محالة. ولذلك قالت عائشة كراهية الموت؟ قال لا، وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. المهم القصد من كده ان الشيطان يتسلل، وزين له الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قلنا بيزين لك الباطل. قلنا تخيل كده بياخذ بعين الانسان، يعني كما فعل سحرة فرعون يسحرون اعين الناس. يبقى نقول اخذ ببصره واخذ بلب الانسان تماما. قلنا يبقى الشيطان دخل وتسلل وتغلغل الى داخل الانسان، وبالتالي قادوا إلى المعصية، قادوا. وطبعا والإنسان لما بيقاد يعني قد لا يظن أنها معصية، يظن أن هذا حق، لأنه قد زين هذا الباطل في صورة الحق، وكان الإنسان نظر فرأى أنه حق فاندفع إلى تحقيقه، فإذا هو في حقيقته باطل. فده فعل الشيطان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. يعني ما تظنش كده الشيطان لا يتعب ولا ينصر. قلنا الشيطان يسعى في تحقيق هدفه، الشيطان بيسعى في تحقيق هدفه. فلذلك قال ربنا سبحانه: قد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ربنا سبحانه وتعالى وضح الآيات وبين لنا أحوال الشيطان، وبين لنا خطط الشيطان، أدواته وسائله، يعني ماذا تريدون من ربكم سبحانه وتعالى أكثر من ذلك. وحذرنا الله عز وجل من الشيطان ومن إغوائه ومن أضلاله ومن إضلاله. فلذلك قال سبحانه: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس من إغوائهم وإضلالهم. قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أضللتم منهم كثيرا. وقال أولياءهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. قال أولياءهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. يبقى هذه صورة الاستمتاع. إيه صورة الاستمتاع؟ يبقى أن الجن يبقى دعوا هؤلاء إلى معصية الله، وبالتالي هؤلاء عظموا أمر الجن، عظموهم، ويبقى ذلك هذه صورة استمتاع الجن. وفي المقابل أن الإنس أساسا حصلوا على شهواتهم التي دعتها إليه الشياطين، التي دعت إليها الشياطين. فهذه نوع الاستمتاع، يبقى ده حقق يعني رغباته. وقلنا في المقابل أن الإنس كانوا يعظمون الجن كما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان في الجاهلية ينزل الأرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتعوه فاعتذروا به يوم القيامة. يعني نقول إن هم هيعتذروا، ولكن حيث لا ينفع التأسف ولا الندم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قلنا هيبقى حسرة وندامة، ولكن لا استئناف مرة ثانية، فيش استئناف مرة ثانية لهذه الحياة. فقال ابن جرير رحمه الله: كان رجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي، يستعيذ بكبير الجن، فذلك استمتعوه فاعتذروا به يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ما ينال الجن والإنس من تعظيم أيام إياه في استعانتهم به. قال: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يبقى الكلام ده هيقولوه إمتى؟ يبقى عند المعاينة بقى، عند هذا إيه؟ وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الله عز وجل ذكر أن الموعد القيامة، الموعد القيامة حيث يجازي ربنا سبحانه وتعالى العباد. فهذا الموعد قلنا لما هم يطلعوا على ذلك عند ذلك ماذا يقولون؟ قلنا: تذكر حال هؤلاء كحال من؟ كحال فرعون. يعني فرعون لما عين الغرض عند ذلك آمن بأنه لا إله إلا الله، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يبقى فرعون لما عين هنا برضك لما عينه يبقى عند ذلك وكأنهم يعتذرون، ليس هناك مبرر، فقد قطع العذر تماما وقطعت أي مبرر. فالله تعالى أرسل الرسل كما بين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قطع أعذار الناس ومبررة الناس، فبين لنا سبحانه وتعالى وبين لنا أحداث يوم القيامة وأول يوم القيامة. فيبقى ده أمر بين ومعلوم، أمر بين ومعلوم وظاهر. يبقى نقول والله ما كنا نعلم، لا ده احنا نعلم ونحن ما زلنا على ظهر الارض نعلم، يعني ما هي الاهوال التي سنمر عليها يوم القيامه، بل نعلم احوال البرزخ، نعلم ذلك الامر نعلم، وهذا من فضل الله عز وجل ان حتى تكون على بصيره من امره. ان الانسان كده لما يذهب الى مكان يقول لك والله المكان ده هندرس لك يعني مخارجه ومداخله لغير ذلك. نقول لما يبقى الانسان كده وكانه يرى راي العين، قلنا نتخيل كده يبقى مكان، وهذا المكان هيرسم بصوره دقيقه، يرسم بصوره دقيقه ونقول لك هذه المنافذ وهذه المخارج لغير ذلك. فعلى ذلك لما نذهب هنجد ان هناك صوره منطبعه تماما، فعلى ذلك يبقى نعلم اين يكون المخرج واين يكون المدخل الى غير ذلك. قلنا يبقى الانسان عنده فكره عن البلده التي يذهب اليها بس تقسيمات يعني المداخل والمخارج. ان الكلام ده توقع حياتنا في الدنيا، والله تبارك وتعالى بمنه وبكرمه وإنعامه وإفضاله بيّن لنا ما سوف ننتقل إليه في الآخرة. أهوال القيامة قلنا عارفين في موازين، نعم عارفين في صراط، نعم عارفين في كلاليب، نعم عارفين في كذا وكذا من أهوال يوم القيامة أو ما يمر عليه العباد، كل ذلك نعلمه. قلنا وكأنها يعني رأي العين، كأننا شهدناه فعلا. قلنا تصورات القرآن لليوم الآخر وأهوال يوم الآخر، وكذلك ما صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وكأنه حقيقة واقعة. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ده كان حال الصحابة، يعني حال الصحابة ان هم رأوا الجنة والنار وهم ما زالوا على ظهر الأرض بأبدانهم. قال والله إني لقد رأيت الجنة والنار بعيني. قال كيف رأيتهما؟ قال رأيتهما بعيني النبي صلى الله عليه وسلم. ده الصحابة انه بيقسم، يقسم برب سبحانه وتعالى على ذلك، نقول هو صادق فيما يقسم لأنه رآهم بعين النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الجنة هم زينت الجنة، وربنا سبحانه وتعالى أظهر لنا جانب مما زينت به الجنة وذكر ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إذا لم يجد الإنسان شوقا في قلبه إلى الجنة يبقى نقول تراجع الإيمان. صور لنا النار وصور لنا أيضا ما عدت فيها من أنواع التنكيل والعذاب. قلنا إن لم تجد في قلبك خوفا ولا فرارا من النار يبقى تراجع الإيمان، تراجع الإيمان. قلنا عشان كده لما نقرأ في كتاب الله لا نعذر أن الأولياء كان غاية المطلب وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والله تعالى كما قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى نقول يعني هذه الجائزة، الجائزة ما هو الفوز؟ كيف يتمثل؟ بمجرد أن هو يزحزح عن النار ويكون من أهل الجنة فقد فاز كما قال ربنا سبحانه: وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول: أيها الإنسان يعني إياك أن تغرر بنفسك، إياك أنك أنت تغرر بنفسك، وإياك أن تمسك في ذلك الصراط. الدنيا صراط إلى فوات إلى زوال، الكل يعلم هذه الحقيقة، ولكن لم نعمل من أجل هذه الحقيقة التي نراها في طلب الجنة وكذلك الزهد في الآخرة، ولكن الزهد في الدنيا، ولكن كان من زهد فلذت في الآخرة، وإن كان من رغبة فنرغب في الدنيا. قلنا أمور معكوسة، ده كنتيجة خلل في إيمان الإنسان، خلل في تطور الإنسان لما صوره لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال اليوم. قال وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال يعني الموت، قال السدير رحمه الله يعني الموت، قال النار مثواكم، هي مأواكم منزلكم، قال خالدين فيها ماكثين فيها ماكثين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الله عز وجل يبين لنا عندما يقدمون ويقررون أنهم أخطأوا، وعلى ذلك نقول لكن هذا عذر غير مقبول، هذا عذر غير مقبول، ونقول الله تعالى قطع يعني عذر الإنسان، يجد أي مبرر لهذه الفعلة، قطع الله تعالى عذر الإنسان أن يعتذر ربي سبحانه وتعالى، أن يعتذر أنه والله أغوى فلان أو الشيطان أو غير ذلك، لا، الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكانت مجموعة يعني تحذيرات حذر منها ربنا سبحانه وتعالى من سبيل الشيطان ومن طرق ومن إغواءاته. ولذلك الله عز وجل حذر من اتباع الملأ، وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، كل ذلك حذر منه ربنا سبحانه وتعالى. والحل يوم القيامة كيف ينقلب وكيف يكون، قلنا مشاهد أساسا، صور حية، صور حقيقية، ما ينبغي الإنسان إلا أن يحيا من خلال ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وصور لنا في كتابه أو صور لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نار كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أن قال مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم إلا ما شاء الله. نقول إن الكافر خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، ولكن قال إن هذا الكلام ينطبق على عصاة الموحدين أنهم يمكثون في النار إلى قدر ربنا، إلى قدر ربنا سبحانه وتعالى يعلمه ويحدده ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين. فلذلك قالوا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، لو كانت تطبق فحتطبق على قلنا عصاة الموحدين، عصاة الموحدين، وإلا أيضا في تصور آخر يذكر العلماء قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، قالوا ينتقلون من عذاب إلى عذاب، يعني يعذبون في ذلك الأمر حتى وصلوا إلى منتهى ينتقلون إلى عذاب آخر، ينتقلون من عذاب النار إذا بلغوا منتهى إلى عذاب الزمهرير، إلى عذاب الزمهرير، فقالوا يعني هذا ينطبق، وقال أيضا هذا ينطبق كما بينا على عصاة الموحدين، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، فينطبق على عصاة الموحدين الذين يدخلون النار، فعلى ذلك أنهم لا يخلدون فيها كخلود الكافر، ولا ينكثون إلى قدر المعلوم، وبعد ذلك يخرجون بشفاعة الشافعين كما قال ربنا سبحانه، وابن كثير رحمه الله حيذكر ذلك الكلام لما يتكلم في سورة هود. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال في تفسير ذلك أن الله تعالى يولي الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحني. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني كما فصل لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نص الله في الكتاب إن المنافقين هم الفاسقون، وفي المقابل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يبقى المؤمن يتولى المؤمن والكافر يتولى الكافر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا هذه السنن، سنن كونية. قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، الجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك نجد يعني أن البعض قال لا تنشغلوا بالدعاء على الحكام، ولكن شغلوا بإصلاح العلاقة التي بينكم وبين الله عز وجل، وبالتالي نقول لا يتولى علينا إلا ما كان منا، يعني اللي يتولى علينا مين؟ على حسب حال الناس، حسب حال الناس. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بكسبهم، هذا ليس بظلم ربك سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى بيّن أن المؤمن يتولى المؤمن أين كانوا حيث كان، والكافر يتولى الكافر أين كانوا حيث كان، كما بينا في الآيات التي في سورة التوبة كما فصل ذلك ربنا سبحانه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال ظالم الجن وظالم الإنس. وقرأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. يبقى يا ترى هذا ظالم يسلط على ظالم، قلنا ظلم الإنسان لنفسه وبعد الإنسان عن دين ربه سبحانه وتعالى. إن ولى الله عز وجل علينا قلنا من جنسه، من جنس أعمال الإنسان، يبقى لا يولى علينا إلا من جنس أعمالنا، جنس أعمال الإنسان. إن كان خيرا يولى علينا الخيار، وإن كان أعمال العباد في شرور لا يولى علينا إلا أشراط القوم. يبقى دي لابد من اقتراء في سنن الرب سبحانه وتعالى الكونية. الله تعالى كما قال: كل ذلك بكسب الإنسان، هذا كله بكسب الإنسان. ولذلك قال: إنما الحكم على قدر المحكومين، إنما الحكام على قدر المحكومين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يبقى ده أساسا للولاية على هؤلاء، قلنا من ظلمهم، يبقى من ظلم هؤلاء كانت ولاية فلان، قلنا وكأنها كده معيار، قلنا يعني كأنها معيار، تنظر كده إلى الحاكم تعرف من خلال أحوال المحكومين، يبقى تنظر للحاكم كده تعرف من خلال أحوال المحكومين، يبقى ده معيار، هذا معيار. وبالتالي لا تنشغل بدعاء الحكام كما قال حسن البصري رحمه الله، تشغلش بدعاء الحكام، ولكن تنشغل بإصلاح العلاقة التي بينك وبين ربك. إن أصلحنا العلاقة التي بيننا وبين الله عز وجل، الله تعالى يصلح العلاقة التي بين الحاكم وبين المحكومين. فالحاكم لا يختار إلا من المحكومين، فالحاكم لا يختار إلا من المحكومين. قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم حياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: هذا مما يقرر فيه الرب سبحانه وتعالى كافر الجن والإنس يوم القيامة، حيث يسألهم وأعلم سبحانه وتعالى: هل يعني بلغتكم الرسل، هل بلغتهم الرسل الرسالات؟ يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. إيه سبب إعراض الإنسان وتولي الإنسان عن طاعة ربه سبحانه وتعالى؟ إيه سبب تولي وإعراض الإنسان عن قبول ذلك الحق المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى الذي بلغته الرسل؟ إيه السبب؟ قلنا: هل يقرر بينفع إقرار الإنسان عن نفسه أو ينتفع بهذا الإقرار؟ أقر أنه كان مخطئ، هل يطرى في استئناف؟ لا استئناف بعد ذلك، قلنا لا استئناف. وأنذرهم يوم الحسرة كما سماه لنا ربنا سبحانه، إذ قضي الأمر في غفرة وهم لا يؤمنون وغرقوا من حياة الدنيا. قلنا السبب دين، يعني أن الدنيا أخذت بلب هذا الإنسان، أعطاها كل ما يملك فتتخلى عنه الدنيا. يبقى الدنيا كده أعطاها الإنسان كل ما يملك، لب الإنسان أعطاه الدنيا، فالدنيا تتخلى عنه كما يتخلى الشيطان عن أولياء، كما يتخلى الشيطان عن أولياء. إحنا لما ننظر كده إلى أهل الدنيا في العصور الماضية أين ذهبوا، أين مضوا، هنجد أن الدنيا تخلت عنهم، هم أساسا مسكوا بتلاميذ الدنيا ولكن الدنيا ركلتهم وأخرجتهم يعني من إطارها. ومع ذلك إن الإنسان لو تمسك يتمسك بأمر الآخرة، يتمسك بالدار الباقية، ولكن إياك أن تمسك بالدنيا، فهو حالك حال الذي يمسك به السراب، فإنه إلى فوات. فهذا مما قرأ به ربنا سبحانه وتعالى مع اعترافهم وإقرارهم أنهم أخطأوا وأن الدنيا أخذت منهم كل ما أخذ، ولكن مع ذلك نقول لا استئناف للحياة، فقد قضي الأمر. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نكتفي بذلك القدر ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الآيات المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.